كموج البحر تعالى كف نواله وصلى الله عليه.
الحادية عشر ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فأقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الوفد الإيراني يواصل محادثات فيينا وسط تأكيد على أن الاتفاق الدائم هو من أولوية طهران. صنعاء تؤكد تصديها لزحف كبير لمرتزقة العدوان باتجاه شبوة ومأرب وتكبيد قوى العدوان خسائر فادحة. وحركة النهضة تدعو أنصارها للخروج في تظاهرات يوم غدا الجمعة في تحد لقرار الرئيس قيس سعيد بمنع التجمعات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تتواصل في فيينا المفاوضات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي بشأن إلغاء الحظر المفروض من قبل واشنطن على طهران، وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة أن الجانب الأوروبي والأمريكي قدما اقتراحا بشأن توافق مؤقت في مفاوضات فيينا، وقال إن طهران لم تؤيد أو تعارض هذا الاقتراح، لكن أولوية الوفد الإيراني المفاوض هي التوصل إلى اتفاق دائم يلبي جميع مصالح وطموحات الشعب الإيراني. أجرى وزير الطرق وإعمار المدن الإيرانية رستم قاسمي الذي يقوم بزيارة إلى دمشق محادثات مع كبار المسؤولين السوريين حول كافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتم الاتفاق من خلال لجنة مشتركة على رسم خارطة طريق لتنمية العلاقات بين إيران وسوريا ومع بقية الدول. وحول هذا الموضوع نتوقف هذا التقرير.
رستم قاسمي وزير الطرق الإيراني وصل سوريا على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، واستهل زيارته بلقاء الرئيس الأسد الذي أكد على أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة لسوريا وإيران وتربط بين قطاع الأعمال في كلا البلدين.
التقينا بالرئيس الأسد وتحدثنا معه حول العلاقات الاقتصادية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإزالة العراقيل التي تعتريها، كما بحثنا مع الدكتور مقداد العلاقات الثنائية بين البلدين وموضوع الربط السككي بين إيران وسوريا، ونأمل تحقيق هذا الربط مع العراق ومنه إلى سوريا.
وزير الخارجية السوري كان في استقبال الوفد الإيراني، حيث أكد على موقف دمشق الداعم للخط السياسي الإيراني في مباحثات فيينا، مؤكداً على وقوف بلاده مع أي تعاون إقليمي يقوم على أسس واضحة حددتها كل من سوريا وإيران.
لا يوجد على الإطلاق أي عائق أمام انفتاح كامل على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لن أخوض في التفاصيل، لكننا تناولنا مواضيع الطرق البرية والسكك الحديدية والتوجه شرقا كما وجه بذلك السيد الرئيس بشار الأسد.
ملفات عدة كانت على طاولة البحث بين الضيف الإيراني ووزير النقل السوري، أبرزها تطوير واقع النقل برا وبحرا وجوا.
ناقشنا مع وزير النقل السوري سبل تعزيز وتطوير العلاقات في هذا الإطار، واتفقنا على تفعيل خط النقل البحري وتطوير الشحن الجوي ونقل الزوار الإيرانيين إلى سوريا.
تم المتابعة مع السيد الوزير لوضع لمسات عبر اللجان التي تتشكل، بحيث يتم دراسة كل الخطوات اللاحقة التي ستؤول إلى تحقيق عملية الربط السككي بين البلدين إن شاء الله.
لقاءات ثنائية جمعت الحليفة الإيرانية كذلك بوزير الاقتصاد السوري، حيث جرى التأكيد خلالها على رغبة دمشق بتعاون شامل مع إيران في قطاعي التجارة والاقتصاد.
تأتي زيارة الضيف الإيراني من أجل توثيق التواصل والتعاون، الأمال كبيرة ببلوغ الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين أوجها.
أعلنت القوات اليمنية أنها تصدت لزحف كبير لمرتزقة الإمارات باتجاه شبوة ومأرب، مؤكدة فشل المرتزقة في إحراز أي تقدم من رغم الغطاء الجوي. وأكدت القوات اليمنية أنها كبدت مرتزقة الإمارات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث سقط منهم العشرات بين قتيل ومصاب. هذا وكانت القوات اليمنية قد تعهدت في وقت سابق بالرد القاسي على التصعيد الإماراتي في شبوة وغيرها. ذكرت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة أن دورية أونماها قامت مساء أمس بزيارتها الأسبوعية لميناء الصليف والمناطق المحيطة بها، ولم تلحظ أي مؤشر على وجود عسكرة خلال زيارتها لميناء الصليف. وأشارت البعثة إلى أن الفريق التابع لها عاين سفينة روابي عن بعد وتواصل مع أعضاء طاقمها، فيما لفت نائب مدير ميناء الصليف لأن الميناء يخضع لزيارات أممية متواصلة ويلتزم بكافة الاشتراطات والمدونات الدولية البحرية، مؤكدا أن ادعاءات العدوان افتراءات وذرائع، والميناء خال من أي مظاهر مسلحة أو مخازن لتجميع الأسلحة وانطلاق الزوارق الحربية. دعت أحزاب تونسية منظمات ونشطاء إلى النزول للشارع يوم غد الجمعة للتظاهر في الذكرى 11 للثورة والاحتجاج على الإجراءات التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد. وأعرب عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب المنظمات التونسية عن رفضهم لخارطة السياسة التي أعلن عنها سعيد في وقت سابق، والتي تتضمن إجراء استفتاء وانتخابات نيابية جديدة وضبط تواريخ محددة اعتبرتها المعارضة انحرافا للسلطة في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري التونسي أعلن تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات، وذلك سواء الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين في إحدى وحدات النخبة خلال أعمال حراسة بالقرب من قاعدة عسكرية في غور الأردن، زاعما أن الحادث حصل بنيران صديقة. وقال المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي في تغريدة أن الضابطين إسرائيليين لقيا مصرعهم الليلة الماضية، فيما أضاف أن الضابطين هما قائدي سرية في اللواء الكوماندوز قتلا نتيجة إطلاق النار نحوهما من قبل جندي إسرائيلي. اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس في حال حدوث تصعيد للوضع حول أوكرانيا. ويتضمن مشروع القانون عقوبات إلزامية ضد المسؤولين بمن فيهم الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة، فيما أكدت على ضرورة تخصيص مساعدات مالية إلى أوكرانيا في السنة المالية 2022 في حالة تفاقم الوضع في جميع أنحائها. زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن شركة باريكس الروسية تعتبر المصدر الرئيسي للبضائع والتكنولوجيا المستخدمة في برنامج كوريا الشمالية للصواريخ. وجاء في بيان لبلينكن أن مواطنا من كوريا الشمالية كان يعمل مع شركة باريكس الروسية لشراء البضائع اللازمة لصناعة الصواريخ البالستية خلال الفترة ما بين 2018 و 2021. وكانت الوزارة للخزانة الأمريكية قد أعلنت عن فرض عقوبات على الشركة المذكورة ومواطنين من كوريا الشمالية مقيمين في روسيا والصين. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. الوفد الإيراني يواصل محادثات فيينا وسط تأكيد على أن الاتفاق الدائم هو من أولويات طهران. صنعاء تؤكد تصديها لزحف كبير لمرتزقة العدوان باتجاه شبوة ومأرب وتكبيد قوى العدوان خسائر فادحة. وحركة النهضة تدعو أنصارها للخروج بتظاهرات يوم غد الجمعة في تحد لقاء الرئيس قيس سعيد بمنع التجمعات. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. بعد جدل وتشكيك وتوقع بتأجيلها، يبدو أن الانتخابات النيابية اللبنانية ستجرى في موعدها المحدد في منتصف شهر أيار مايو المقبل. وقد فتحت الحكومة أمس باب الترشح لهذه الانتخابات وسط أزمات سياسية واقتصادية يعج بها البلد، وازدادت وطأتها منذ استقالة الحكومة السابقة على وقع انفجار مرفأ بيروت العام قبل الماضي. وحسب الأجواء في بيروت، فإن كافة القوى السياسية حسمت قرارها وحشدت قوتها بالتوجه للانتخابات رغم بروز أفكار تم تداولها في الأروقة المغلقة وفي عدة سفارات في بيروت اقترحت إجراء الانتخابات الرئاسية أولا دون أن تلقى اهتماما. فالجميع في لبنان بدأ الاستعداد وتركيب اللوائح ودراسة التحالفات في معركة لن تكون تقليدية بناء على كل الأحداث التي عاصفت بلبنان خلال السنوات الماضية، خاصة كارثة انفجار مرفأ بيروت، وقبلها اندلاع الاحتجاجات العارمة التي أطلق عليها وصف ثورة 17 من تشرين، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية المستمرة ودخول دول من مجلس التعاون على رأسها السعودية بثقلها السياسي والمالي والإعلامي، والانخراط الأمريكي الفرنسي المباشر في معركة تغيير التوازنات. وفي ظل حالة الفراغ والضياع التي تشهدها الساحة السنية في لبنان، فإن خيارات السعودية تجاه هذه الساحة لا تزال غير واضحة المعالم، وإن كانت فعلا ستسعى لتشكيل كتلة واحدة في المجلس النيابي القادم بتحشيد سمير جعجع وباقي القوى السنية لتشكيل ائتلاف سريع. المراقبون يرون أن هذا التحالف سوف يتبنى في الشهور الفاصلة لموعد الانتخابات خطابا متصاعدا ضد حزب الله والمقاومة والترويج لتدخل إيران في لبنان لتحشيد الساحة اللبنانية ضد حزب الله والمقاومة، متناسية بأن الذين يتهجمون على المقاومة في لبنان ويحاولون تحميلها المصائب الاقتصادية يعلمون أن الذي أوجد المصائب المالية والاقتصادية والمعيشية هم أسيادهم الذين حكموا سياسيين يعملون وفق سياساتهم، وهم يعلمون أنهم يخدمون مصالح أمريكا ومن تهتم به أمريكا وإسرائيل، ويفعلون هذا من أجل تحقيق مواقع سياسية لن يصلوا إليها حتما، وسيزيد من شموخ المقاومة التي تستند إلى قاعدة شعبية عارمة في لبنان. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن التحركات الإضافية في لبنان ستشكل خطرا على هذا البلد من قبيل دعوة الرئيس ميشيل عون للحوار الوطني الجامع، فهي تعتبر مقامرة خطيرة وتكشف الكثير من المشاكل إلى العلن، خصوصا إذا ما رفض جعجع والحريري المشاركة وأبدت أطراف سياسية أخرى عدم رغبتها في المشاركة، ويفتح على مرحلة من التصعيد السياسي يخشى أن يصاحب معه احتكاكات وأحداث أمنية وتوترات في الشارع المحتقن، خصوصا في هذه المرحلة التي تشد فيها بعض دول الخليج الفارس الحبل على مهاجمة حزب الله، أي أنها تصب الزيت على النار، ما يعني أن إجراء الانتخابات على هذه الشاكلة يعتبر أسلم طريقة لإيصال لبنان إلى مبتغاه، خصوصا وأن هذا البلد معرض للعواصف القاتلة التي تنعكس تداعياتها مباشرة على الوضع المعيشي للشعب اللبناني.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن لقاؤنا هذا محوره الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات. هل سيتقبل لبنان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية بناء على دعوة بعض القوى السياسية؟ الفراغ الحاصل في الساحة السنية، هل ستتمكن السعودية من سده بدفع بهاء الحريري مثلا إلى المعترك السياسي بدلا من سعد الحريري؟ ما تداعيات تدخل بعض السفارات الأجنبية في لبنان للتأثير على الانتخابات ونتائجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في لبنان الأجواء تتحضر للانتخابات النيابية المقبلة. لا نتحدث فقط عن المواطنين، لا نتحدث عن الجهات السياسية، إنما نتحدث عن من يدعم الجهات التي تعاد المقاومة. يحدثون كل ما لديهم، يحاولون الضغط بشكل كبير لتشويه صورة عهد الرئيس ميشيل عون، يحاولون تحميل كل المشاكل في لبنان في النظام اللبناني إلى الطبقة الحاكمة الحالية، يحاولون الضغط من خلال رفع السلع، رفع أسعار السلع وخفض قيمة الليرة اللبنانية التي وصلت اليوم إلى أدنى مستوياتها في تاريخ لبنان. يحاولون الضغط بكل هذه الوسائل ليفرضوا شروطا من خلال التحالفات السياسية أو من خلال الأنظمة التي ستفرض في الانتخابات، ويهددون لبنان ويضغطون بكل هذه الوسائل. كل هذا مرده إلى أهمية الانتخابات القادمة. من سيحكم لبنان في المرحلة القادمة؟ هل سيحكم الفريق الذي سيقبل بالتطبيع؟ هل سيحكم الفريق الذي سيقبل بدخول أمريكا وبقائها في لبنان؟ أم أن الفريق الذي يأبى ويرفض كل هذه التدخلات الخارجية؟ نحن في كل يوم نقترب أكثر إلى هذا الاستحقاق الانتخابي وننظر إليه بأهمية كبيرة. محمد علي الترحيني من لبنان.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات، نرحب بالدكتور حسن جوني الخبير السياسي من لبنان، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا بكم والتحية لكم ولكل فريق العمل.
حياكم الله. بداية دكتور، كيف يعني ما تقييمك الآن ل المشهد اللبناني وهو يتحضر للانتخابات بعد أن يعني تم على ما يبدو الاتفاق على هذه الخطوة الذهاب إلى الانتخابات؟
يعني بداية لابد من إشارة بأن لبنان الآن يعاني كثيرا من أزمة اقتصادية خانقة ناتجة عن الحصار الأمريكي، ويعاني الشعب اللبناني معاناة كبيرة جدا لما يكون به الولايات المتحدة الأمريكية من خطوات وإجراءات تمنع الشعب اللبناني من استثمار في مستقبله نحو مستقبل أفضل ويعني يعيش حياة طبيعية.
نعم.
الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاصرنا وهي تصر على إجراء الانتخابات وهي تريد إجراء الانتخابات في وقتها، وحتى الآن هناك علامات استفهام كبيرة جدا لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تصر إصرار تام على إجراء هذه الانتخابات. ما هي مصلحة الولايات المتحدة في هذه الانتخابات ولماذا كل هذا الضغط على الحياة السياسية اللبنانية؟ هلا بالنسبة إلى الشعب اللبناني، طبعا اللبنانيون يريدون بدون أدنى شك انتخابات، ولكن الظروف التي يعيشها لبنان وحالة التوترات السياسية الضاغطة، هناك من يريد أن يؤجل هذه الانتخابات وأن لا تحصل في شهر أيار أذار، يريد أن تكون في شهر أيار. هناك خلافات بين اللبنانيين حول هذه النقطة. أعتقد أنا أنه
نعم
أن الصعوبة في مكان التأكيد أن هذه الانتخابات ستحصل أو لا تحصل. تريد الولايات المتحدة الأمريكية وتعتقد مع فرنسا يعتقدان بأنه ممكن تحييد الأكثرية وأخذ أكثرية لمكان آخر إلى أكثرية ضد المقاومة وتعادي حزب الله وتعادي المقاومة اللبنانية. نحن نعرف تماما أن في لبنان الأكثرية لا تستطيع أن تحكم، وبالتالي في ظل المزيك اللبناني الطائفي هناك خطورة. أنا في رأيي الخاص أن الأمريكي يريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد إجراء أو تدفع بإجراء الانتخابات لأنها ربما تستثمر في الانتخابات من أجل الفتنة، بمعنى إذا هي ربحت أو في الطريق الموالي لها ربح الانتخابات تكون الأمور قد خسرت. في حال خسر الأكثرية هو هم في الأساس الآن يعني خاسرين للأكثرية، لا يملكون الأكثرية. وبالتالي هم يستطيعوا عندما إذا خسروا الأكثرية يستطيعوا إشعال فتنة في هذا البلد وجعل بأنه هذه الانتخابات يتحدثون عنها كانت مدورة أو لا شيء آخر. وهذا ما يبدو حسب ما نسمع بأنه هناك تحضيرات أمريكية كبيرة للإنسان الحصار على الشعب اللبناني، إفقار الشعب اللبناني كي يقبل بأي حال ممكن، وتحميل المقاومة وحزب الله مسؤولية ما يحصل، وهذا طبعا غير صحيح. واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع دخول الأموال للبنان، تمنع عودة الأموال للبنان. في كل هذه المسائل هناك حصار على سوريا، لبنان متضرر منه جدا، لأنه القائد اللبناني مرتبط بسوريا، تمنع رجال الأعمال في لبنان أن يذهبوا إلى سوريا، تمنع تصدير إلى سوريا، تمنع الاستيراد من سوريا بذريعة قانون قيصر حصار روسيا. وبالتالي الوضع السياسي في لبنان اليوم معقد جدا جدا جدا، مرتبط طبعا بالانتخابات، ولكن ليس فقط الانتخابات. هم يعتقدون بأن هذه الانتخابات تؤدي أما إلى ربح ربحها يعني صالح الولايات المتحدة الأمريكية وفتكة أو إلى فتنة، هذا ما يخطط له أعتقد أنا حتى برأيي.
طيب يعني الفراغ الحاصل في الساحة السنية برأيكم هل ستتمكن السعودية من سده بدفع بهاء الحريري مثلا إلى المعترك السياسي بدلا من أخيه سعد الحريري الذي تسعى الرياض إلى حسب رأي البعض إلى إخماد صوته؟
أنا أعتقد أن القضية ليس قضية تشخيص رفيق سعد الحريري أو أخوه، قضية هي معقدة كثيرا. هناك مخطط للإتيان في شارع السني اللبناني للتحضير، الشارع السني يصبح شارع متعصب أكثر، تعرف تماما تاريخيا من الشارع السني شارع مقاوم، شارع ناصري، شارع عروبي، شارع معادي لإسرائيل، شارع يعني معروف بالمقاومة واتباعات القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح وزراء الشعبية. هذا الشارع السني مع المنظمات الناصرية واليسار الذي حصل أنه هم يريدون أن يذهب هذا الشارع إلى الاتجاه المختلف تماما مرتبط ببعض الدول المطبعة مع إسرائيل لبنانية ومرتبط أيضا بالكثيرين ومرتبط أيضا بالداعش وبجبهة النصرة. لذلك هم يخلقون هذه الوضع، هذا الوضع الشارع السني، لأنه معروف وآل الحرية سواء كان الشيخ سعد أو الشيخ رها في النهاية رغم أنهم ما يصرحون لكن يصرحون ولكن يمثلون البرجوازية اللبنانية بشكل عام ليس فقط السنية.
نعم.
البرجوازية ليس لها مصلحة في تدمير البلد لأن هذا بلدها وخاصة البرجوازية الوطنية، ولكن هؤلاء يعملون كأجندة تريد إزاحة العائلات اللبنانية وإدخال أن يصبح شارع السني شارع متعصب مرتبط بجبهة النصرة أو مرتبط بداعش لكي يقف ضد حزب الله وضد المقاومة في لبنان.
طيب برأيكم يعني التحرك السعودي لتشكيل كتلة واحدة في المجلس النيابي القادم طبعا بتحشيد سمير جعجع وباقي والقوى السنية لتشكيل ائتلاف سريع، هل سينجح؟ هل سيشهد النور على فرض أنها قد تشكلت؟ ما هي تأثيراتها؟ كيف ستكون تأثيرها على الشارع اللبناني؟
لا، سؤال مهم جدا لأنه هناك تناقضات حسب الإحصاءات العلمية تقول بأنه الأكثرية الحالية الحليفة لحزب الله ستبقى هي ذاتها. لماذا؟ لأنه الانتخابات ليست مرتبطة بعدد الذين يصوتون لهذا الفريق أو لتلك، مرتبطة بموضوع الحصول على الحاصل الانتخابي وهذا حسب الحاصل الانتخابي في المناطق المسيحية يؤكد بأنه الفريق جعجع والقوات اللبنانية قد لا يستطيع أن يأخذ عدد النواب الذي لديه الآن، رغم أنه هناك إعلام آخر يقول العكس. وهنا يعني هناك تناقض كبير جدا في موضوع الإحصاءات سواء فريق الموالي للقوات اللبنانية والسعودية أو للفريق المقاومة. علميا حدث بعض الأبحاث خصوصا مركز الذي يديره السيد محمد شمس الدين هو يؤكد أن الأكثرية لن تتغير، يعني وقد قال علي جميع، ولكن هناك قراءات مختلفة. قراءة تقول بجهة ثانية على العكس، تقول أنه الأكثرية ستتغير بصالح قوى المناهضة للمقاومة. حتى الآن الأمور غير واضحة تماما، هم الأمريكان يدفعون فلوس كثيرة جدا وحاصرون الشعب يشوعون الشعب لكي ينتفض ضد المقاومة وضد حزب الله مع العلم أن حزب الله ليس هو المسؤول عن الحالة التي نحن فيها، ولكن هم يحورون رأي العام ويحولون عدد سيطرتهم على الإعلام في توجيه ضد حزب الله وتحميل المسؤولية في الحالة التي نصل إليها وصلنا إليها، بينما هناك وعي سياسي عند كثير من اللبنانيين يعرف تماما بأن سبب الأزمة هو الحصار الأمريكي علينا، هو السياسة الأمريكية، هم الذين تركوا الفاسدين في البلاد وخصوصا حاكم مصر لبنان، والسياسة الحريرية سياسة الاقتصاد الراعي كانت برعاية الأمريكيين البنك الدولي. بالتالي الآن هناك يعني انتباش كبير جدا. نحن وأنا شخصيا أخشى كثيرا من عمل فتنة كبير جدا في البلد، وأتمنى أن لا يحصل وأنتظر الانتخابات. وأن ربحت الأكثرية ضد حزب الله لا يعني شيء، لأنه أو العكس، أن الأكثرية في البلد جميعا يعرف لا تستطيع أن تحكم وحدها، يعني البلد محكوم بالتوافق.
نعم. طيب يعني فيما يتعلق ب يعني تداعيات تدخل بعض السفارات الأجنبية في لبنان للتأثير على الانتخابات ونتائجها، ما هو انعكاس هذا التدخل في لدى الشارع اللبناني؟ كيف تقرؤون تأثير هذا التدخل من السفارات الأجنبية طبعا خاصة الأمريكية والفرنسية بالشارع اللبناني، وما توقعتكم لتأثيره على نتائج الانتخابات؟
لا، الواضح أن هذا التأثير أو هذا التدخل عفوا قديم وليس بجديد.
نعم.
كل الانتخابات في لبنان هناك تدخل خارجي واضح تاريخيا، ولكن هذه المرة تدخل قوي وساخر، وفعلا وخصوصا لعب دور المال. فإشكار الشعب اللبناني لقبول بخطة الأمريكية فيما يتعلق بتسليم الحدود، لقبول بالتناصر وأخذ موقف ضد المقاومة، كل ذلك يعني السفارات تكون بذلك علنا كما تفضلت أمريكية وفرنسية، وهناك مبالغ هائلة وما أريد أن تدفع لهم لما يسمى المجتمع المدني. وهناك لابد من يعني توضيح أو تفكير لأنه الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بذلك، يعني سيد فيلتمان اعترف بتمويل نصف مليار دولار المجتمع المدني ليقوم بدعاية ضد حزب الله، وكذلك أمر السيد هيل أمير الكونغرس الأمريكي اعترف ب 10 مليار دولار دفعت في لبنان للمجتمع المدني ولغيره. ميلين طبعا هو ذكر الجيش اللبناني، ولكن مساعدات الجيش اللبناني مساعدات ضئيلة جدا، المليارات تذهب لكل لتحقيق رأيهم ضد حزب الله وضد المقاومة في لبنان، واضح فهم اعترفوا بذلك.
نعم.
فهذه الثورات المنورة نعرفها نحن، لذلك الأمور واضحة فيما يتعلق بالتدخل الشاطر الأمريكي. الجميع على علم يعني ليس هناك فرص زي، والأسف أن لبنان بعيد حتى يتخذ موقف ضد هذا التدخل. لا أعتقد أن هناك بلد في العالم يقبل بأن يحصل تدخل بهذا الشكل في شؤون الداخلية.
نعم. طيب يعني ما الذي يمكن أن نقرأه في الأفق، في أفق لبنان يعني بالتحديد؟
كل الأمور يعني صراحة يجب أن نقول شيء ونقول بصراحة الأمور غير واضحة.
نعم. يعني بأي معنى غير واضحة؟ يعني يعني لبنان يسير باتجاه المجهول، يعني لبنان يسير نحو المجهول؟
طبعا 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 لأسباب عديدة، منها أول ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة.
نعم.
معروف أن الولايات المتحدة تضعف ضد لبنان القبول بخط ثلاثة خط عضو وأقل من خط ثلاثة، يعني هناك أكثر من 1400 كيلومتر تريد أن تفركها إسرائيل من لبنان. ناهيك أنه موضوع المقاومة في لبنان أن يسلم سلاح المقاومة، وهذا شيء شبه مستحيل.
نعم.
لا يمكن أن يحصل.
نعم. شكرا جزيلا.
الأمور معقدة جدا. الأمور معقدة جدا.
نعم.
نحن أنا شخصيا متفائل باتجاه أنه في النهاية الشعب سيقرر، الشعب مع المقاومة وليس ضد المقاومة.
نعم.
والمقاومة تدافع عن لبنان وحماس لبنان، لا يمكن أن يسلم سلاحه لبنان، خصوصا أن الإمبريالية الأمريكية تضغط على هذا البلد بشكل كبير جدا يعني، ولكن العامل الوطني في لبنان عامل مرتفع جدا يعني.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من لبنان.
شكرا لكم. ولكن حياكم. في النهاية لابد من توضيح.
نعم.
بأنه لابد من توضيح نقطة بأنه الشعب سيقرر وسيهزم الإمبرياليين. نحن شعب مقاوم في لبنان.
نعم.
نحن مع المحور الذي سينتصر على إسرائيل إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا للدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. نعم أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن جوني من لبنان، ونتابع مع رسائلكم ومساهماتكم ومشاركاتكم. أختنا الكريمة أم علي تقول في مساهمتها: الأمور لا تبدو واضحة لحد الآن، والانتخابات السابقة لحد هذا اليوم لم تفرز حكومة يمكن للشعب الاعتماد عليها. أضف إلى ذلك أن الفرقاء لا يتحدون فيها، بل هم منقسمون، وكل فريق قوي ومعتد بنفسه ويقاتل قتالا شديدا يلغي سطوة الفريق الآخر، والانتخابات لعلها تفرز شيئا يعتد به. شكرا لأختنا أم علي. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له. أبو محمد مهدي من اليمن.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج أرض المقاومة. تواجه الانتخابات النيابية اللبنانية تحديات جمة، أهمها التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي اللبناني، خاصة من أمريكا والدول الغربية، وذلك بسبب ارتباط كثير من الأحزاب والكيانات السياسية اللبنانية بأمريكا والغرب، وتأثير أموال أعراب الخليج الفارسي في شراء الذمم والولاءات التي لا تخدم لبنان بقدر ما تخدم أعداء لبنان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في لقائنا. نعم، بهذا طبعا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء. نشكر الدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية، كان معنا من لبنان وتحدث لنا حول محورنا لهذا اليوم، الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات الذي توقع يعني أن تكون الأمور غير واضحة، أو قرأ هكذا أن الأمور في لبنان غير واضحة المعالم وبأي اتجاه، باتجاه المجهول، لكن نتمنى أن يعني تتضح، أن يقول الشعب اللبناني كلمته ويحسم الأمر ويفعل ويمكن إرادته الوطنية في سبيل الحفاظ على لبنان أرضا وشعبا. كما نشكركم أحبتنا الكرام على مشاركتكم الطيبة في هذا اللقاء ومتابعتكم لنا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22 01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
في حضرة الأساتذة المدارس والمراحل. واصلت أنا وأخي الأكبر الدراسة في الحوزة العلمية بعد الابتدائية، لأن الوالد منعنا من الدراسة في المدارس الرسمية خشية الخروج من زينا الديني. طالب العلوم الدينية يبدأ أولا بدراسة علوم اللغة العربية من نحو وصرف ومعان وبيان وبديع. كنت قد قرأت بعض كتاب جامع المقدمات حتى نهاية الأنموذج وأنا في الابتدائية. بدأت دراسة كتاب الأمثلة مع والدتي لكنها لم تواصل، فواصلت مع أستاذ آخر وقرأت عند والدي صرف مير، ثم قرأت عند أستاذ العوامل المنظومة، وكنت مشغولا بالأنموذج حين فرغت من الابتدائية. في مدرسة سليمان خان المعروفة بالسليمانية التي كانت تحت إشراف الشيخ حسين البجستاني واصلت دراسة المقدمات والسطوح. كان الشيخ البجستاني من العلماء الفضلاء وصديقا لوالدي، وكان يرأس المدرسة من قبل الشيخ أحمد الكفائي ابن الآخوند الخراساني. والباجستاني عين لي أستاذا هو الأستاذ علوي، فدرست عنده الصمدية. وذهب هذا الأستاذ بعد ذلك لدراسة الطب وأصبح طبيبا، ثم عين الباجستاني لي أستاذا آخر هو الشيخ المسعودي، وقرأت عنده السيوطية والمغني. في سنة 1372 للهجرة القمرية انتقلت من مدرسة السليمانية إلى مدرسة نواب، وفي هذه المرحلة تفجرت في نفسي الكفاءات والطاقات، وشعرت بنهم لتلقي الدروس وبقدرة فائقة على استيعابها. بعد المغني درست المطول، وهنا أؤكد على أهمية كتابي المطول والمغني. فالأول أي المطول مفيد في علوم البلاغة لكنه يستغرق وقتا طويلا، والثاني أي المغني كتاب لا نظير له في علم النحو. وفي الفقه وأصوله بدأت بالشرائع مع والدي، وواصلت حتى باب الحج، وكان والدي آنئذ يدرس أخي الأكبر شرح اللمعة، ووصل معه إلى باب الحج في هذا الشرح. فالتحقت بالوالد، وبذلك انتقلت إلى دراسة هذا الباب في شرح اللمعة، وأصبحت زميلا لأخي بعد أن كنت تلميذه في بعض الدروس. درست 3/4 كتاب شرح اللمعة عند الوالد، وربعه عند السيد أحمد مدرس اليزدي. قبل ذلك درست معالم الأصول عند السيد جليل الحسيني، وكان صديقا لوالدي. ثم درست الرسائل والمكاسب عند والدي وعند الشيخ هاشم القزويني، وهو بحق أستاذ مقتدر لم أرى أفضل منه في أسلوب التدريس. انتهيت من الرسائل والمكاسب والكفاية وأنا في 17 من عمري. شاركت في بحث الخارج سنة 1376، وفي السنة التالية رحلت إلى العراق في زيارة، ومكثت في النجف الأشرف أشهرا، حضرت خلالها دروس كبار العلماء هناك لأقارن بين دروس هؤلاء الأساتذة ودروس حوزة مشهد. حضرت بعض دروس السيد الخوئي والسيد الحكيم والسيد البجنوردي والسيد الشهرودي والميرزا باقر الزنجاني والميرزا حسن اليزدي. في أواخر دراستي للكفاية التحقت بتشجيع من والدي بدرس السيد الميلاني، والسيد الميلاني ورد مشهد سنة 1374 للهجرة القمرية، وبدأ بتدريس الفقه من أول كتاب الإجارة واستمر سنتين. ولم أحضر هذه الدروس، وحضرت في درسه حين بدأ كتاب الصلاة. بقيت سنتين ونصف السنة مع السيد الميلاني حتى أواسط سنة 1378، إذ انتقلت إلى مدينة قم، وبقيت في هذه المدينة حتى سنة 1384 للهجرة القمرية التي تصادف سنة 1964 للميلاد، إذ عدت إلى مشهد وبقيت فيها حتى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 للميلاد. كنت أدرس الخارج مع والدي أيضا، ولأن تدريس الخارج يحتاج إلى جهد كبير في المطالعة والتحضير من خلال المصادر المتعددة، بينما لم يكن والدي قادرا على بذل هذا الجهد الكبير، لذلك لم يكن الدرس معه جادا، وقد اعتدت على كتابة الدروس بالعربية بطريقة حاولت أن تكون مبتكرة في العرض والتبويب، بينما لم يكن والدي قادرا على بذل هذا الجهد الكبير، لذلك لم يكن الدرس معه جادا. وقد اعتدت على كتابة الدروس بالعربية بطريقة حاولت أن تكون مبتكرة في العرض والتبويب.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
روى الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص ضمن حديث طويل لمولانا الإمام علي الهادي عليه السلام أنه قال: الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد، عهد إليهما ألا ينظر إلى من فضل الله على خلائقه بعين الحسد، فنسي ونظر بعين الحسد ولم يجد له عزما.
مستمعينا الأفاضل، في حلقة اليوم من هذا البرنامج نستنير بالكلام الذي استمعتم له آنفا، وفيه يذكر مولانا الإمام الهادي النقي عليه السلام مصداق الشجرة التي نهى الله عز وجل أبانا آدم وأمنا حواء على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام أن يأكلا منها. والملفت للانتباه هنا أن المصداق الذي يذكره عليه السلام هو مصداق معنوي وليس ماديا، وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن الطعام الذي يتناوله الإنسان لا ينحصر بالمصادق المادية المعروفة، بل يشمل المصادق المعنوية أيضا. وقد روي نظير ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، حيث بيّن أحد أهم مصاديق الطعام المعنوية إذ قال: فلينظر إلى علمه من أين يأخذه. وفي ذلك إشارة إلى غذاء الروح وضرورة الاهتمام بسلامته أكثر من الاهتمام بسلامة غذاء البدن. وهذه أعزائي المستمعين من مصاديق كون أهل بيت النبوة عليهم السلام عدل القرآن الكريم، فهم العارفون بحقائقه بمختلف مراتبها، وهم يبينونها للناس وراثة عن جدهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.